الحمد لله مكرمنا بالبيان بما أنزل من الهدى والنور والفرقان على لسان عبده المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأكوان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عظيم القدر والجاه والشان. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه حماة الدين الأعيان وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم القدر والمنزل والمكان وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وتنزيله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلنا إلى سورة التوبة والمسمى بسورة براءة، وهما الاسمان المشهوران لها، ويقال لها المقشقشة لأن قشقشت عن قلوب أهل النفاق، ويقال لها الفاضحة كما قال ابن عباس لأنها فضحت أصناف المنافقين ومنهم ولها أسماء أخر، وهي سورة مدنية أي نزلت بعد الهجرة إلا الآيتين الأخيرتين، منها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فنزلت تلكم الآيتان في مكة المكرمة قبل هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول تعالى براءة من الله ورسوله، ولم يكتب سيدنا عثمان بن عفان في المصاحف التي كتبها البسملة في هذه السورة كما هي فيما كتب سيدنا أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر، وكلف زيد بن ثابت فكتب القرآن، فلم يكتبوا البسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة، وذلك للاتباع، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا تمت سورة وأراد افتتاح سورة أخرى كتب أو أملى على الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل في الحكمة أن البراءة من المشركين قد لا يناسبها ذكر اسم الرحمن الرحيم. وعلى كل الأحوال لم تزل في المصحف التي كتبت في عهد الخلفاء الراشدين مسمى بسورة باسم مستقل سورة التوبة، وقيل أنها من جملة سورة الأنفال، ولم يكتب في أولها البسملة. نزلت أوائل هذه السورة بعد أن نزلت آيات من أثنائها، نزلت أوائل هذه السورة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وفي ذلك الحال وقد فتحت مكة وانتشر دين الله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبقيت جماعات من القبائل على الشرك لم يتبعوا النبي محمدا. وكان من العام السادس من الهجرة قد فتح صلى الله عليه وسلم في الصلح لمختلف القبائل من أراد أن يدخل في عقد محمد ومن أراد أن يدخل في عقد قريش، فتحالفت بعض القبائل ودخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، وبعض القبائل في عهد قريش، فصارت من جهة الحس القوتان القائمتان في المنطقة، قوة قريش بمشركيهم وقوة المؤمنين تحت قيادة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فبقي اليهود ومن لم يؤمن من قبائل العرب، وابتدأ بعضهم ينقضون العهود وينكثونها، فأنزل الله هذا النظام لاستبيان الحال والوضع وما يعزم عليه صلى الله عليه وسلم في حق الناس من حواليه، فنزلت سورة براءة. وسنجد في طي هذه السورة، وهي من أشد ما نزل على المشركين والمنافقين، ما فتح الله من أبواب الإنصاف وتهيئة السبيل لمن يراجع نفسه ويراجع حسابه، وفتح المجال لكل مستبصر، حتى يروى أنه لما نزلت براءة قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بمداراة الناس. فتجد مع كونها فاصلة وقاضية على الشر ومبعدة لذلك التذبذب في الوضع ومنظمة للحال، تجد فيها مع ذلك عجائب من الأناة وإعطاء الفرصة وفتح المجال للفكر والمراجعة والمرادة للنفس والنظر في الحساب. وهكذا منهج الرب جل جلاله وتعالى في علاه: ولا خير للخلق من منهج خالقهم. فأعلنت البراءة ونزلت في شهر شوال من العام التاسع من الهجرة، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر أميرا للحج في ذلك العام، فأرسله يؤم الناس في الحج، وكان في السنة الثامنة حج بالناس عتاب بن أسيد الذي عينه صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة. فلما كان في السنة التاسعة أرسل أبا بكر يحج بالناس ومعه السورة، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يوضح الأمر ويبينه في أكبر اجتماع وموسم للناس يجتمع فيه أهل الجهات المختلفة وبمختلف أصنافهم، فيعلن لهم هذا الخبر والنبأ عن هذا الترتيب. فأرسل علي بن أبي طالب ابن عمه ليبلغ الناس ما يتعلق بشأن العهود والمواثيق، وذلك أن من عادة العرب أن لا يتكلم في العهود والمواثيق بين القوم والقوم إلا سيدهم أو أحد من رهطه يخاطبهم في ذلك ولا يقبلون غيره. فأراد أن يسد الثغرة في نفس الوقت ويبين شرف القرابة، فأرسل عليا ليقرأ على الناس السورة. فتوجه سيدنا علي وأدرك أبا بكر في الطريق، ولما قاموا لصلاة الصبح ووصل علي بالناقة، شعر أبو بكر وعرف الناقة من صوتها، وقال: ناقة رسول الله، وقد أقيمت الصلاة فلم يتقدم. والتفات يقول: ألحق رسول الله؟ أجاء بداله أن يحج؟ فقالوا: لا، ولكن هذا علي أرسله. فخاطبه: أرسلك أميرا تصلي بنا؟ قال: لا، ما أرسلني أميرا، ولكن أرسلني مبلغا أبلغ عنه سورة براءة. فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، ومضى معه سيدنا علي حتى انتهوا إلى عرفة، ثم إلى منى، فكان تبليغ الناس بهذا الخبر وبهذا النبأ في أسس بينها الرحمن لمن آمن به، قلبية وسلوكية، ففيها البراءة، والبراءة وإن كان تقتضيها مجرد الشهادة، البراءة من الولاء لكل عاص ولكل داع للمعصية فضلا عن الكفر، فلا يمكن أن يوجد مع الإيمان ولاء لكفر ولا لفسوق، ولا يمكن أن يوجد مع الإيمان مودة للكفر ولا للفسوق. يوجد مع الإيمان حسن معاملة وبر وقسط مع المؤمن والكافر ومختلف أهل الملل والديانات. غير الحق، والحق هو الإسلام وحده، وما سوى ذلك فهو باطل. فكل الأديان الباطلة في شرع دين الحق بيننا وبينهم قسط وبر بحسب الأحوال والأوضاع والمعاملات التي أشار الحق إليها بقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا عليكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كما أننا في دين الحق وشريعة دين الحق ندعو العباد جميعا إلى الإيمان بالله ورسوله لينقذوا من النار ويتهيأوا لدخول الجنة ويرتفعوا من غضب الله الذي خلقهم ومخالفتهم له إلى رضوانه وعملهم بما شرع جل جلاله. في دعوتنا هذه لهم لا نبدأهم بقتال مهما ألقوا السلم، بل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، بل والتشريع قائم على قول الله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ليست الأصل في الدعوة إلى الله مناوءة ولا مضاربة ولا مقاتلة، ولكن يحتاج إلى قيام ذلك عند وجود الصد والاعتداء. عند وجود الصد عن سبيل الله والمنع من بلاغ دعوة الله والاعتداء على أهل الإيمان تكون المقاتلة على الوجه الذي يرضاه الرحمن جل جلاله. شريعة ما أعظمها وما أكرمها، ولا أصلح للعباد منها قطعا بكل معنى وبكل وجه ومن كل جانب، لا أصلح للعباد منها، ولا يستطيع فكر في شرق الأرض ولا غربها أن يستنتج نظاما خيرا من منهج الله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل جلاله وتعالى في علاه. مع كون البراءة بأصل الإيمان قائمة بهذا المعنى، ومع ذلك فإن التأكيد والتوضيح للمعاني مطلوب ليستقيم قدم المؤمن على ما أحب ربه منه. فنزلت البراءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فإذا كان هذا حتى إلى المعاهدين فغير المعاهدين من باب أولى، لكنها براءة من ماذا؟ براءة من كفرهم، براءة من إقرارهم، من موالاتهم، لا دخل لها في إجراء العهود. وعندنا في الآية نفسها: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فإن كان معنى البراءة قتال، فهل 4 أشهر ما في فيها براءة؟ براءة مؤخرة إلى بعد 4 أشهر؟ لا، ما في البراءة، براءة قائمة كما يأتي في الآية بعد ذلك: وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالبراءة قائمة، والمشركون والكافرون في كل زمان ما دام الحق تبرأ منهم ورسوله تبرأ منهم فحق كل من آمن بالله ورسوله أن يحمل في قلبه البراءة منهم. ومعنى البراءة منهم عدم الرضا بكفرهم ولا بزيغهم ولا كل ما خالفوا فيه منهج الله، وعدم ولائهم في شيء من ذلك، فلا يقبل منهم ولا ينصرون على شيء من ذلك كائنا ما كان. هذا أمر مفروض علينا ومكرر شانه وذكره. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه قضية تحتاج الأمة إلى الاستبيان التام الحسن فيها حتى ينتهي شأن الإفراط والتفريط الذي وقع فيه أكثر من يتحدث عن الولاء وعن البراء. فطائفة من المسلمين يتحدثوا عن الولاء مع المؤمنين، جعلوه إما سطحي وإما شكلي وإما في جانب من الجوانب، وما علموا وجوب الولاء وحدوده. إذا تحدثوا عن البراء مع المشركين والكفار إذن جعلوا سوريا في أنك لا تدخل فقط في كفرهم واتركهم حتى على خنوع لهم في شيء من مما يمسون به الدين ويعتدون به على الغير، وهذا باطل والآخر يأتي. فسر الولاء للمؤمنين فيحصل المؤمنين في نفر وافقوا فكره في قضية معينة ويجب مناصرتهم، باقي المؤمنين لا، أيوه، أو ليسوا في نظره بمؤمنين، ويجي عند البراء في الكافرين. أي معنى؟ لا عهد ولا ميثاق ولا صلح ولا بر ولا قسط ولا حسن مجاورة ولا أي شيء، قتل 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 ضرب ضرب. ذو البراءة ما عرفها النبي، ما عرفها الخلفاء الراشدون، ما عرفوها، ما عرفها الصحابة، ما عرفها الأنبياء من قبل. هذه إيش التفسير للبراءة بهذه الصورة؟ نحن براء من الكافرين والمشركين الذين كانوا في أيام نبينا ومن قبله ومن بعدهم من جميع الكافرين. كل معنى أننا براء منهم، نحب قطعهم قطعة قطعة ونحب الناس، نحب يؤمنوا، يحب أن يسلموا، نحب أن يخرجوا من النار إلى الجنة، لكننا براء منهم ومن كفرهم ومن شركهم ومن أفعالهم التي تخالف شريعة الله تبارك وتعالى. يجب استبيان حقائق الولاء والبراء، فإن العيب عليه في كثير من طوائف أهل الإفراط وأهل التفريط في الشريعة، وأخذ هذا الولاء والبراء مسيرا لمقاصد الفئات المختلفة ليبلغوا به إلى شيء من أغراضهم أو لشيء من مقاصدهم. ودين الله أمانة أكبر من أن يكون خادما لطائفة أو لجماعة أو لرأي من الآراء، وإنما أهل الاستنباط يجتهدون في استخراج الرأي الذي يكون وجهته ومقصده التحري فيما أراد الله وأراد رسوله، أحب الله وأحب رسوله. ليس معنى شيء من عندهم يطرحونه ثم يأتون بالنصوص ليلوونها لتوافق أو ليستخرجون منها بهواهم ما يوافق، ولكن يتركون كل مراداتهم ويجعلون قواهم العقلية والعلمية مسخرة في إدراك مراد الحق ومراد رسوله، في إدراك ما الذي أراد وأراد رسوله، ما الذي أحب وأحب رسوله، فيجتهدون في ذلك. فهذه استنباطات المستنبطين ممن هم أهل من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ليس فيها استحداث رأي من أحد يريد أن يبحث عن ما يوافقه من الآيات والأحاديث، ولكن فيها طرح الرأي ليستخرج ما الذي أراده الله وما الذي أراده رسوله وما الذي أحبه الله وأحبه رسوله. وقد قال صاحب الرسالة: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن فضلا عن أن يكون عالم مستنبط مجتهد، لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هتكون هواه تبعا لما جئت به. ما هو عالم مفتي، ما هو مؤمن، هذا ما عنده متحقق بالإيمان ولا عنده كمال إيمان فضلا يكون عن مفتي يكون عالم مستنبط. الإيمان عنده محدود، عنده ما تمكن منه، ما كمل إيمانه، فكيف يكون عالما مستنبطا؟ فإنما شؤون أهل العلم والاستنباط ما قال سيدنا معاذ، اجتهدوا فيهم رأيي، ما نجم رأيي، أنظروا في النصوص حتى أصل إلى معرفة ما الذي أحببته وبلغته وأحبه الحق تعالى فأقضي به. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، علمنا ذلك. فالبراءة قائمة بأصل الإيمان ولم يزل. دخول سادتنا المجاهدين في عهد الخلفاء الراشدين إلى ديار الكافرين بالفتوحات ثم يتركون أصنافا من أهل الملل، ما بين نصارى وما بين يهود وما بين مشركين وما بين مجوس، على مللهم ودينهم، لا يرغمونهم على الدخول في الإسلام ولا يقتلونهم، بل إذا تمكنوا من أخذ الزمام في المكان والبلدة أقاموا أمر الله فيها وشرعه، وتركوا كلا على دينه، وهو الكل مدعو بدعوتهم القولية والفعلية والحالية، دعوة الحال والقول والفعل إلى هذا الدين، يدعونهم إلى هذا الدين ولا يكرهون أحدا. وظلت كل بلدة فتحت بالإسلام ظلت فيها ديانات غير الإسلام، كل بلدة فتحها الصحابة ودخلوا في الإسلام ظلت فيها ديانات غير الإسلام، واستمرت إلى قرون في عامة المواطن هكذا. فإيش تفسير البراءة هذا؟ قتل 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 قتل، ما تخلي واحد منهم، هذا ما عرفه الصحابة. طيب وجي ثاني مفرد يحضر معهم شرب الخمر ويناولهم الكاس، مالك هذا؟ ولا ما يجوز، مناقض للبراءة. وهكذا شؤون الإفراط والتفريط لعبت كثيرا في تفسير الولاء والبراء. وعند الرجوع إلى الموازين وهدي المصطفى وما عمله أصحابه يتبين الأمر جليا وواضحا، ولكن النفوس تلعب بالناس حتى تريد أن تغطي الحق أو الهدى أو الصواب، أو تريد أن تقضي أغراضها. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض. يا معاشر من لم يؤمن بهذا النبي من مختلف الكفار، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لكم أمان من عند الحق تعالى ورسوله. 4 أشهر رتبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، وروا رأيكم، وعدوا أفكاركم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر لمن لم يسبق له عهد أو كان في العهد مدة أقل من 4 أشهر، قال خذ 4 أشهر كاملة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وإن كان عندك عهد أكثر من 4 أشهر إذا لم تخل به ولم تخن فإلى مدتك العهد قائم، كما سيأتي معنا في الآية. يقول سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. عجيب، ما هذا النظام؟ ما هذا اللطف؟ ما حسن المعاملة؟ شيء أكبر من هذا؟ يقول فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لكم مدة كافية لترتبوا أنفسكم وتروا رأيكم وتهيئوا شؤونكم المعيشية والفكرية وتأخذوا قراركم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، هذا الذي ندعوكم إليه وخلقنا وخلقكم، لا تستطيعون أن تغالبوه ولا أن تخرجوا من قبضته ولا أن تتطاول عليه، ولكن غرور مع الإنسان وزور يظن ما يظن وهو في قبضة الجبار جل جلاله، وإليه مرجعه. وأنه إن أصررتم على الكفر به وعلى معاندة رسله فيصير مآلكم سيء، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، فلا بد من الخزي على كل كافر بلغته الدعوة فأبى أن يسلم، فلا بد له من الخزي في الدنيا والآخرة، ولعذاب الآخرة أخزى. قال فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يقول في قوم سيدنا هود يقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. سمعت؟ هذا قوم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فالخزي والمشقة لابد أن تلحق كل كافر وصلته الدعوة فلم يؤمن بشيء من معانيها في الدنيا، ولكن عذاب الآخرة أخزى. شيء من معاني المشقة في الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق. فالحمد لله على التوفيق للإسلام والإيمان. اللهم ثبتنا على الحق والهدى والتقوى في جميع ما نقول ونفعل ونعتقد. يقول أن الله مخزي الكافرين، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لا يوجد في الخلق إلا مقهور تحت أمر الخالق القهار جل جلاله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فغير المعاهدين من باب أولى. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي خذوا الآن من عندنا عقدا فيما يتعلق بالمصالحة بيننا وبينكم مع عدم المقاتلة، وأنه مع استتباب ظهور الإسلام وانتشار الدعوة لن نبدأكم بقتال في خلال 4 أشهر كاملة. يقول واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان إعلام وإنباء وخبر من الله ورسوله، وفيه إنزال المرتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم العالية. أذان من الله نزل في القرآن، قال الله ورسوله، أذان مني ومن هذا من محمد صلى الله عليه وسلم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، إلى جميع الناس الحاضرين والسامعين يوم الحج الأكبر، يوم 10 من ذي الحجة، يوم منى، يوم الحج الأكبر، إن أكثر أعمال الحج تفعل في ذلك اليوم. أصح الأقوال أن يوم الحج الأكبر هو يوم 10 من ذي الحجة، يوم منى، فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف، وتدخل أوقات أكثر الأعمال الحج هذه من ليلة النحر، من نصف منتصف الليل ليلة النحر، وعلى خلاف بين الفقهاء في بعض الأعمال إلى طلوع الفجر إلى إشراق الشمس في يوم النحر، فتدخل بالاتفاق جميع هذه الأعمال التي هي من أكثر أعمال الحج. يوم الحج الأكبر فلأعلنوا هذا واخبروا هذا الخبر وحذوا هذا النبأ أن الله بريء من المشركين ورسوله. هني قد بين وأنذر وبشر وحذر ووضح، فلا عذر لأهل الشرك ولا لأهل الكفر بعد بلوغ الدعوة بهذا البيان على لساني ويد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين، أن الله ورسوله بريء من، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وفي هذا بيان ما يجب أن ننطوي عليه في شأن المشركين وبقية أصناف الكفر، أننا براء إلى الله من كفرهم ومن زيغهم ومن ضلالهم ومن فسوقهم ومن كل ما خالفوا فيه أمر الله وأمر رسوله لا نحب ذلك منهم ولا نلتفت إليه التفات رضا ولا إقرار ولا نعينهم على شيء من ذلك ولا نعينهم على شيء. هذه براءة لازمة من براءة لا إله إلا الله، وهي بهذا الوجه، وجه الاعتدال والحق والإدراك للمقصود والمراد، وهي التي لم تفارق رسول الله في سيرته كلها، مع معروفه ومع بره ومع قسطه ومع معاهداته ومع صلحه ومع عفوه عن بعض المشركين الذين أسروا وشكوا أولادا وأهلا فأطلقهم إلى غير ذلك. كل هذا ما تخلف عن معنى البراءة التي ذكرناها فيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والخلفاء الراشدون وأخيار الأمة في كل زمان. حسن الجوار قام من رسول الله ومن الخلفاء ومن الصالحين مع من جاورهم، إلى حد بعض المشركين الذين كانوا يخدمون أو كانوا في ملك سيدنا عمر بن الخطاب وأيام خلافته، اعرض عليهم الإسلام ويرغبهم بأن يعطيهم شيء من الولايات رجاء أن يدخل الإسلام، فيابون فيقول لا إكراه في الدين، ماذا يحسن معاملتهم حسن من؟ الغيور على دين الله عمر بن الخطاب الذي يفرق الشيطان من ظله، ما كان عنده في مفهوم البراءة ما تخلي جنبك كافر، ما تخلي جنبك مشرك، ما كان هذا عنده، وما كان عنده يفسح أدنى ثغرات لكافر ولا مشرك يضحك على عقل مسلم ولا يؤذي مسلم ولا يتعدى الحدود، ما كان عنده هذا أيضا، فكان على المنهج القوي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يقول الله وخاطبهم مع ذلك فإن تبتم فهو خير لكم. إيش هذا التنزل؟ إيش هذا التعطف؟ وإيش هذا الحرص على الهداية؟ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم أبيتم إلا الإصرار على الكفر وتكذيب محمد فاعلموا أنكم غير معجز الله، لن تعجزوا الله، ومآلكم إليه وأمركم بيده. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ولم يؤمنوا ولا يطيقونه، وهو عذاب الآخرة والعياذ بالله. أنواع العذاب مهما كان فيها من إيلام فهو محدود بالنسبة لعذاب الآخرة، أجارنا الله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. مع ذلك شوف يقول في النص إلا الذين عاهدتم من المشركين، بينكم بينهم عهد من الطوائف المشركة ثم لم ينقصوكم شيء، ما أخلوا باتفاقيتهم وبشروطهم وبما بينكم وبينهم، لم ينقصوكم، ولم يظاهروا، ما ساعدوا أحد يحاربكم ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، لأنكم أرباب مكارم وفضائل وشيم وقيم، إن الله يحب المتقين، أنتم من أهل التقوى، ما تخونون أحد ولا تحبون الاستعجال في قتال الخلق، ولكن تضطرون إلى قتالهم إن ظاهروا عليكم أحد، ما شيء ضحكة ولا ادعى رحمة ولا ادعى رفق، هو يظاهر عليك يحمل عليك من يقاتلك ويحارب الدين، لا، أو ينقصك من ما اتفقتم عليه ومما اشترطتم عليهم، يخونون فيه عند الخيانة، عند المساعدة للغير على المسلمين نقض للعهود، خلاص هذا ما تشي فيه رحمة ولا رقة ولا رفا، هذا بلاها، هذا استكانة في غير محلها، والأمور جاءت على الوسط وعلى الاعتدال. يقول ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ثم ذكر ما يتعلق بالأشهر الحرم، وكلام متعلق أيضا بما ذكرنا من شؤون هذا الولاء وهذا البراء يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وما أعجب السورة وما فيها، والله يخلصنا ويطهرنا من كل أوصاف المنافقين التي أشار إليها في السورة، ويرزقنا حقيقة البراءة كما يحب وحقيقة الولاء كما يحب. وكان في سورة الأنفال ذكر العهود والمواثيق، وهنا ذكر ما يتعلق بإنهائها ونقضها، وما أحسن منهج الله، وصلى الله على خير منفذ لأمر الله ومطبق لشرع الله، أحسن من أقام الأمر كما يحبه الله عبده محمد بن عبد الله، أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وجعلنا الله وإياكم من متبعيه والمقتدين به في الظواهر والخفيات في جميع الشؤون في الظهور والبطون، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأثبتنا وإياكم في ديوان أهل الصدق من خيار الخلق وهو راض عنا، وأن ينظر إلينا أجمعين ويثبتنا في ديوان الصالحين من عباد أهل المحبة ووداد وأهل الصدق معه وأهل الوفاء بعهده وأهل الاستقامة على منهاج حبيبه وعبده صلى الله عليه وسلم، وأن يكشف الكرب عنا وعن أمته أجمعين في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.